بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ سعيد، ارفع صوتك. نعم. طيب، من عبد الرحمن؟ اقرأ. حاضر، أين كتابك؟ عندكما كتاب؟ اقربا إلى من عنده كتاب، كل واحد يقرب إلى آخر عنده كتاب يكتب منه الحديث ويحفظه. حديث قصير، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لك يا عبد الله؟ أسامة، كان الشيخ مقبل رحمه الله إذا كثر الذين لا يحفظون الحديث يطرد الذي ما يحفظ، يقول له قم أخرج، ما جاء بك إذا لم تحفظ الحديث. وشاهدته مرة، وكان هناك أخ عدني مقبلا على الفقه بشدة، وشأنه حال حال نفسه، لكنه ما كان عنده كتاب ولا كان يبالي بدروس الشيخ، يعني باعتبار يحفظ الأحاديث. فقال الشيخ مرة: أين فلان؟ أين عبد الرحمن العدني؟ وليس هو هذا المشهور، وإنما شخص آخر. فقال من آخر الناس، من آخر القوم، أشار بيده، قال: قم. قام، قال: اقرأ الحديث. قال: ما حفظته. قال له: اخرج، اخرج. فحفظ الحديث يقوي طالب العلم. احفظ الحديث تعبدا لله سبحانه وتعالى، وحبا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قال: من حفظ الحديث قويت حجته؟ من قال هذا؟ الشافعي رحمه الله. اقرأ يا أسامة. نعم، اقرأ. وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص سنت. نعم اقرأ يا وليد. أحسنتم. حديث الغد إن شاء الله حديث قصير سمعه حبر وعبد الرحمن وبسام. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظت يا يزن؟ طيب غدا إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال الحافظ رحمه الله: الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولا، لأن البخاري رحمه الله ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث، ومن فقه البخاري أنه يترجم ويذكر تحت الترجمة حديثا أو حديثين أو ثلاثة ولا يكثر، إلا حيث يستدعي الإكثار. كيف يستدعي الإكثار؟ كما فعل مثلا في باب من شهد بدرا، الذين شهدوا بدرا جملة كثيرة، فكثرت الأحاديث باعتبار نوعية الباب ومدلول الباب. وأما إذا كان يريد إثبات حكم شرعي يسهل ما أخذه ويتضح، فيكتفي بحديث أو حديثين أو ثلاثة. ومن ذلك هذا الباب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، ذكر ثلاثة أحاديث. قال الحافظ: الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولا، وهما حديث ابن عباس في حجة الوداع وحديث أبي هريرة في رفع العلم وكثرة الهرج. قال: وهما مرفوعان، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرأس مستفادة من حديث الإشارة بالرأس مستفادة، إنما أنثها لأن المقصود الإشارة، مستفادة من حديث أسماء فقط كما سيأتي، وهو من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فيكون موقوفا لكن له حكم الرفع، لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في مسألة الإشارة بالرأس وما يتبعها من فوائد واستنباطات، لأن الحديث فيه فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها، أي نعم، فمن أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس معناه أن ذلك جائز وأن ذلك يعد جوابا، فليس من شرط الجواب أن يكون بالنطق، بل الجواب يكون بالنطق ويكون بالإشارة ويكون بالكتابة وبكل ما يفهم. والإفهام أعم من الكلام، الإفهام أعم من الكلام، وغلط من فسر الكلام بكل ما أفهم، الذي يقول الكلام هو كل ما يفهم من إشارة أو خط أو من نطق أو إشارة أو خط، هذا غلط واضح. الكلام نطق مفهم، الكلام نطق مفهم، والإشارة لا تسمى كلاما. والعلامات التي تنصب وتفهم مقصودا معروفا كالحدود بين البيوت أو الأراضي أو إشارات الطرقات أو إشارات المرور، هذه إشارات مفهمة لكنها ليست بكلام، تؤدي مؤدى الكلام نعم، تقوم مقامه في الإفهام نعم، لكنها ليست بكلام. ولهذا غلط من فسر الكلام في اللغة بأنه كل ما يفهم، كما فعل صاحب التحفة محمد محي الدين، فإن تفسير الكلام بكل ما يفهم هذا تأييد للمذهب الأشعري، الذي يقول إن كلام الله عز وجل ليس بنطق، لم يتكلم بصوت، إنما كلامه نفسي، أي كلام في نفسه، تكلم به في الأزل في نفسه، لم يسمعه جبريل منه، إنما عبر جبريل عما في نفس الله، والله لم يتلفظ بكلام. هذا مذهب الأشاعرة وبئس المذهب. مذهب أهل السنة ماذا؟ على نعم، مذهب أهل السنة أن كلام الله تعالى، أن الله تكلم بحرف وصوت سمعه جبريل منه، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأن الله عز وجل كلم نبيه محمدا، أن الله عز وجل كلم نبيه موسى عند الطور، كلمه وناداه، ويوم القيامة ينادي يا آدم أخرج بعث النار، قال ومما يا رب؟ قال من كل 1999. والأدلة في هذا متكاثرة، قال الله سبحانه وكلمه ربه، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، هذا كله عند الأشاعرة كلام نفسي لم يتكلم الله به، إنما جبريل عبر عما في نفس الله، وهذا من تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فالله تكلم بحرف وصوت ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ولا يخاض في ذلك بكيف، إنما نصدق بما وردت به الأدلة ونقول سمعا وطاعة، ونقول آمنا وصدقنا. فقوله قولهم الكلام كل ما أفهم، هذا غلط، إنما الكلام نطق مفهم، نطق مفهم، وما يفهم وما أفهم من إشارة وخط ونحو ذلك يؤدي مؤدى الكلام، لكنه ليس بكلام. فقول البخاري من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، أي ولم يتكلم، ولم يتكلم. والذي في النفس لا يكون كلاما على الإطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس ليس بكلام. لا يقال كلام مطلق إلا بالنطق. وقال بإشارة اليد والرأس، قال حدثنا موسى بن إسماعيل. ولهذا يا إخوان من أسباب تحذير أهل العلم، من أسباب تحذير أهل العلم لما يبث في التلفزيونات ونحو ذلك، حتى مما يسمى بالرسوم المتحركة، أنهم يدخلون أشياء من مما يساعد في نشر العقائد الباطلة، مما يساعد في نشر العقائد الباطلة. فمثلا في بعض تلك الرسوم المتحركة يصورون هناك ملكة أو نحو ذلك وأنها تظل صامتة ومن بجوارها يتحدث عنها وتقول كذا تقول كذا تقول كذا، أن يعبر عنها، هذا من نشر العقيدة الفاسدة، من نشر العقيدة الفاسدة. ومن ذلك أنواع كثيرة. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبو ذكي، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد البصري، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني من أئمة الحديث والسنة عن عكرمة وهو أبو عبد الله، عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال، أي قال السائل، ذبحت قبل أن أرمي، ما ترتيب أعمال يوم النحر؟ عند من هذا السؤال؟ ما ترتيب أعمال يوم النحر أحمد؟ الرمي والنحر والحلق والطواف، الرمي فالنحر فالحلق فالطواف. فهذا يقول نحر وذبح قبل أن يرمي، فأومأ بيده قال ولا حرج، أومأ بيده قال فقال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. شاهد الإيماء والإشارة باليد. قال الحافظ رحمه الله وهيب هو ابن خالد قال بالتصغير أي تصغير وهب، وهب تصغيره وهيب. من حفاظ البصرة مات سنة 65، وأيوب هو السختياني، السختياني بفتح السين، أيوب ابن أبي تميمة، واسم أبي تميمة كيسان، أيوب ابن أبي تميمة واسم أبي تميمة كيسان. قال الحافظ الذهبي في أوائل المجلد السادس ترجمة الأولى لعبد الرحمن بن القاسم، والسابعة لأيوب السختياني صفحة 15. قال الإمام الحافظ سيد العلماء أبو بكر ابن أبي تميمة كيسان العنزي، عند من هذا السؤال؟ ما كنية أيوب؟ أيوب ما كنيته؟ محمد أبو بكر. قال مولاهم البصري الأدمي، ويقال ولاؤه لطهية، وقيل لجهينة، عداده في صغار التابعين. ذكر من سمع منهم ومن حدث عنهم، مورده عام توفي ابن عباس سنة 68، وقد رأى أنس بن مالك، وما وجدنا له عنه رواية، مع كونه معه في بلد، وكونه أدركه وهو ابن 24 سنة. عجيب. هذا مما يقوي مذهب البخاري في المعاصرة واللقي. ولد عام 68، عام 68، ومالك وأنس بن مالك انظر في التقريب توفي عام كم؟ 93 أو كذا. أنس بن مالك وهو من البصرة، بصري، ورأى أنس بن مالك وما وجدت له رواية عنه، مع كونه في معه في بلد، وكونه أدركه وهو ابن 24 سنة. كم؟ قال في التقريب أنس بن مالك مات سنة 2، وقيل 93، مات سنة 93 أو 92. أنقص 92 من 68 24 سنة أو 25 سنة. أدركه وهو ابن 24 سنة، وليست له رواية عنه. وقال الحسن أيوب سيد شباب أهل البصرة، قال ابن عيينة ما رأيت مثل أيوب. وقال مالك كنا ندخل على أيوب السختياني، فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، بكى حتى نرحمه. وعن سلام قال كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، رفع صوته يعني مثل الذي يقوم يتمطمط هكذا من الفراش، على يقول كأنه قام ذاك الوقت، يخفي عمله. وقال حماد بن زيد وهو من ألزم التلاميذ لأيوب أبو إسماعيل حماد بن زيد، وقيل له ما لك لا تنظر في هذا، يعني الرأي، فقال قيل للحمار ألا تجتر؟ فقال أكره مضغ الباطل، يعني كان يرى أن الانصراف من الحديث إلى الرأي من الباطل. والمقصود من الشيء الذي ليس له كبير نفع، وإنما كبير النفع في الحديث، يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حماد ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. وقال سلام بن مسكين سمعت أيوب يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. وقال حماد بن زيد ولد أيوب قبل طاعون الجارف بسنة، إذن طاعون الجارف في سنة 69. يقال في طاعون الجارف مات بالبصرة فيه في 3 أيام أو نحوها 100,000 نفس. قالوا مات خلق كثير في 3 أيام. إيش هي كورونا جنب هذا الطاعون؟ ما أغلقوا مساجد ولا بالبركة. وقال حماد رأيت أيوب وضع يده على رأسه وقال الحمد لله الذي عافاني من الشرك، ليس بيني وبينه إلا أبو تميمة. قال قال هشام بن عروة ما رأيت بالبصرة مثل أيوب السختياني ولا بالكوفة مثل مسعر. وقال شعبة حدثني أيوب سيد الفقهاء. وقال شعبة ما رأيت قط مثل أيوب ويونس وابن عون. والثوري يقول ما رأيت بالبصرة مثل 4، فبدأ بأيوب. وأبو عوانة يقول رأيت الناس ما رأيت مثل هؤلاء فبدأ بأيوب. وقال حماد عن أيوب أدركت الناس ها هنا وكلامهم إن قضي وإن قدر، وكان يقول ليتق الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. وكان أيوب ممن يخفي زهده، دخلنا عليه فإذا هو على فراش مخمس أحمر فرفعته أو رفعه بعض أصحابنا، فإذا خصفه محشو بليف. وقال شعبة ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال حين يفارقني ليس بيني وبينك موعد، فإذا جئت وجدته قد سبقني، أي لئلا يخلف الوعد. وقال الخليل بن أحمد لحن أيوب في حرف، انظر، قال حدثني إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا النضر بن شميل من أئمة اللغة قال أخبرني الخليل بن أحمد والنضر بن شميل والخليل بن أحمد من أئمة السنة من أهل اللغة، قال لحن أيوب في حرف، لحن أي رفع منصوبا أو جر مرفوعا أو منصوبا، اللحن في العربية. فقال أستغفر الله أستغفر الله، كانوا يكرهون اللحن. وعن حماد بن زيد قال أخبرني رجل أنه رأى أيوب بين قبري الحسن ومحمد قائما يبكي ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وقال أيوب رأيت الحسن في النوم مقيدا ورأيت ابن سيرين مقيدا في سجن. ماذا قلنا عن القيد؟ رؤيا القيد الدين. قال كأنه أعجبه ذلك مقيدا، أي عنده دين مقيدا في سجن، السجن هي الدنيا، ومقيد أي ملتزم بالدين. وقال مخلد بن الحسين قال أيوب ما صدق عبد قط فأحب الشهرة، أي كل من صدق مع الله يكره الشهرة، يكره أن يشتهر. وقال شعبة من أراد أيوب فعليه بحماد بن زيد. قال الذهبي قلت صدق، أثبت الناس في أيوب هو، أي حماد بن زيد أثبت الناس في أيوب. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا أنصح للعامة من أيوب والحسن، أي يبذلان النصيحة ويعلمان الناس بصدق ونصيحة خالصة. وقال محمد بن سعد كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث جامعا كثير العلم حجة عدلا. وقال أبو حاتم وقد سئل عن أيوب فقال ثقة لا يسأل عن مثله. قال الذهبي قلت إليه المنتهى في الإتقان، وقال حماد بن زيد أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. ورأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء فقال إني لا أعرف الذلة في وجهه، ثم تلا سينالهم غضب من ربهم وذلة، ثم قال هذه لكل مفتر. وكان يسمي أصحاب الأهواء خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف، أي يرون الخروج، يرون الخروج على من خالفهم ويرون الخروج على ولاة الأمور المسلمين. وقال له رجل من أصحاب الأهواء يا أبا بكر؟ وقال له رجل من أصحاب الأهواء، رجل صاحب هوى، يقول لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وقال أشعث كان أيوب جهبذ العلماء وحج 40 حجة، وكان يقول إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، أي لست منهم، أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. من قال هذا؟ عمران، تنسب إلى الشافعي والله أعلم. وقال حماد بن زيد كان أيوب صديقا ليزيد بن الوليد، فلما ولي الخلافة قال أيوب اللهم أنسه ذكري، وكان يقول يتق الله رجل وإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. وقال معمر كان في قميص أيوب بعض التذييل، يعني أنزل قليلا من نصف الساقين، فقيل له فقال الشهرة اليوم في التشمير. لعله في ذلك الوقت، وإلا فنزوم السنة يلزم الإنسان السنة. وقال شعبة ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعوني أمشي معه، ويخرج من ها هنا وها هنا لكي لا يفطن له، أي تارة من هذا المكان وتارة من هذا المكان. وقال صالح بن أبي الأخضر قلت لأيوب أوصني، قال أقل الكلام ليكن كلامك قليلا. وقال أبو يعمر كان أيوب في طريق مكة فأصاب الناس عطش حتى خافوا، فقال أيوب: أتكتمون علي؟ قالوا: نعم. فدور رداءه ودعا، فنبع الماء وسقوا الجمال ورووا، ثم أمر يده على الموضع فصار كما كان. قال أبو الربيع: فلما رجعت إلى البصرة حدثت حماد بن زيد بالقصة، فقال: حدثني عبد الواحد بن زيد أنه كان مع أيوب في هذه السفرة التي كان هذا فيها. ثم ذكر أيضا كرامة أخرى. قال الذهبي: قلت لا يثبت هذا، في سنده عثمان بن محمد العثماني. أيوب رحمه الله. أبو بكر أيوب ابن كيسان. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال الحافظ: فأومأ بيده. قال ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال، أي السائل: ذبحت قبل أن أرمي؟ فأومأ بيده. قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح. قال: ولا حرج. قوله ولا حرج أي عليك، وقوله فقال يحتمل أن يكون بيانا لقوله أومأ، ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده فقال هكذا بيده، ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بيده قائلا ولا حرج، فجمع بين الإشارة والنطق، والأول أليق بترجمة المصنف. نفهم هذا قول ابن عباس: فأومأ بيده قال ولا حرج، أومأ بيده قال ولا حرج. إذا كانت لفظة قال بيانا للإيماء، أومأ بيده قال ولا حرج أي أومأ بيده ففعل إشارة تدل على أنه لا حرج عليه، فهذه إشارة فقط، وهي مناسبة لترجمة البخاري: من أجاب بإشارة اليد والرأس. وإذا كانت قال حالا أومأ بيده قائلا فيكون أشار مع القول، فجمع بين الإشارة والقول. قال الحافظ: والأول أليق بترجمة المصنف. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم تيسرت للبخاري من طريقه ثلاثيات. قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل، يعني يكثر الهرج أي يكثر القتل. هذا هو الشاهد من هذه الترجمة، أو هذا الشاهد الموافق للترجمة، أنه فقال بيده فحرفها كأنه يريد القتل. فما هو الهرج؟ الهرج القتل، يكثر. والحديث تقدم شرحه في قبض العلم وظهور الجهل والفتن وظهور الجهل، والفتن من لوازم ظهور الجهل، فإذا ظهر الجهل ظهرت الفتن، فإن من أنواع الجهل أن يجهل بعض الناس على الآخر، وهذا يسبب فتنا عظيمة. فالسرقات منشأها الجهل وهي فتنة، والقتال منشأه الجهل وهو فتنة، والخصام والشجار منشأه الجهل وهو فتنة، يظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. قال الحافظ رحمه الله يقبض العلم أن يرفع كما في الحديث قبله، وسيأتي مفسرا في حديث عبد الله بن عمرو. وقوله فقال بيده هكذا هو من إطلاق القول على الفعل، قال بيده أي فعل بيده، أي فعل بيده، فأطلق القول وأراد الفعل. وقوله فحرفها الفاء تفسيرية، كأن الراوي بين أن الإيماء كان محرفا. قوله كأنه يريد القتل، كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب، الضارب لما يضرب حركتها كالضارب. لكن هذه الزيادة لم أرها في معظم الروايات، وكأنها تفسير من الراوي عن حنظلة، فإن أبا عوانة رواه عن عباس الدوري عن أبي عاصم عن حنظلة وقال في آخره وأرانا أبو عاصم كأنه يضرب عنق الإنسان، كأنه يضرب عنق الإنسان. والناس اليوم إذا أشاروا إلى القتل ربما أشار بيده مقربا إلى عنقه أو إلى رقبته، إشارة إلى ماذا؟ إلى القتل. قال وقال الكرماني الهرج هو الفتنة، فإرادة القتل من لفظه على طريق التجوز، إذ هو لازم معنى الهرج، أي الفتن يلزم منها وجود القتال. قال إلا أن يثبت ورود الهرج بمعنى القتل لغة. قال الحافظ قلت وهي غفلة، أي من الكرماني، عما في البخاري في كتاب الفتن، في كتاب الفتن، فإنه بين أن الهرج القتل. قال والهرج القتل، قال والهرج القتل بلسان الحبشة، وسيأتي بقية مباحثه في كتاب الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن الشاهد سئل ما الهرج فأشار بيده، وأن الإشارة فهمت أن المراد الهرج التي تكثر في آخر الزمان القتل. طيب أذن بارك الله فيك.